إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، في الأيام القادمة تنتهي سنة ميلادية، ويبدأ أيضا شهر ذي الحجة، والسنوات الميلادية بدايتها كما يزعمون ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. فلما ولد المسيح عليه الصلاة والسلام جعلوا ميلاده نقطة بداية لهذا التاريخ الميلادي. فإذا كنا في نهاية هذه السنة 2005، فهذا معناه أنه مضى على ميلاد المسيح 2005، وهذه السنوات محسوبة بالسنوات الشمسية التي تتعلق بسير الشمس. وأما التاريخ الهجري فبدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، فكانت هجرته عليه الصلاة والسلام بداية لهذا التاريخ الهجري. فإذا كان هذا العام 1426 سنة، فهذا معناه أنه مضى على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن هذا العدد من السنوات. والشهور الهجرية متعلقة بسير القمر، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى منها في كتابه شهر رمضان. وهذه الشهور هي التي علق الله تبارك وتعالى عليها ما يأمر به عباده من عبادات. ولذا قال تعالى: يسألونك عن الأهلة، والأهلة متعلقة بالقمر، قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولذا فالواجب على المسلمين أن يعتبروا التاريخ الهجري هو الأصل، والتاريخ الميلادي هو الفرع. المهم أيها الإخوة، أنه في هذه الأيام القادمة تبدأ سنة ميلادية جديدة، وكذلك يبدأ شهر ذي الحجة، والمسلمون يترقبون الأزمنة من أجل عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير عباد الله الذين يراقبون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله تبارك وتعالى. فهذا هو الواجب على المسلم، أنه يترقب الأزمنة من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. وأما النصارى فهم يترقبون الأزمنة من أجل الكفر على الكفر، فقد كفروا بالله تبارك وتعالى ونسبوا له الولد، وهم يترقبون هذه الأزمنة في السنة الميلادية من أجل أن يزيدوا كفرا إلى كفرهم. فلهم في نهاية السنة الميلادية أعياد، فمن ذلك الخميس الحقير الذي هو نهاية صومهم ويسمونه عيد المائدة، ومن ذلك أيضا عيد ميلاد المسيح، ومن ذلك أيضا عيد القيامة، حيث يعتقدون أن المسيح صلب ثم قام بعد 3 أيام ورفع إلى السماء، وقد كذبهم الله تبارك وتعالى في إفكهم وافترائهم، فقال: وما صلبوه ولكن شبه لهم. المهم أيها الإخوة أن لهم في نهاية سنتهم الميلادية أعيادا عديدة، ولا يلزم المسلم أن يعرف تفاصيل هذه الأعياد، وإنما الواجب على المسلم أن يعرف أنه إذا كان هناك فعل أو زمان أو مكان عظم من جهتهم، فيجب على المسلم أن يجتنب هذا الفعل وهذا الزمان وهذا المكان، لأن تعظيمه إنما جاء من جهتهم، ونحن لا نعظم فعلا ولا زمانا ولا مكانا إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم المسلم أن يعرف تفاصيل أعيادهم، وإنما الواجب عليه أنه إذا علم أنهم يعظمون فعلا معينا أو زمانا معينا أو مكانا معينا، فالواجب عليه أن يجتنبهم، وإلا فهو واقع في الكفر والعياذ بالله. فإن الذي يحب ما هم عليه من أفعالهم وتعظيمهم ويودهم ويحبهم فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وأما إذا شاركهم مجرد مشاركة لشهوة في نفسه فهذه معصية يوشك أن تجره إلى الكفر والعياذ بالله. فننتهز هذه الفرصة أيها الإخوة لنبين 3 أمور: الأمر الأول حرمة موالاة الكافرين والتبرؤ منهم وبغضهم لله تبارك وتعالى، فهذا من أصل لا إله إلا الله. فالمسلم إذا قال لا إله إلا الله فقد أثبت الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وتبرأ من الشرك وأهله، وهذا أصل من أصول الإسلام، فقد جاء في كتاب الله عز وجل في غير ما موضع أن الذي يحب الكافرين ويواليهم ويودهم فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا نقد لقوله لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تواريهم وتظهر لهم شيئا، وأما قلبك فهو منطوي على بغضهم وكرههم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن ذلك ردة عن الإسلام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه أي تكون الولاية للمؤمنين دون الكافرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم المنافقون الذين كانوا يتولون اليهود غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالواجب على المسلم أن تكون ولايته لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين وأن يتبرأ من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو الأمر الأول أيها الإخوة، وهو بغض الكافرين وعدم موالاتهم، وأن الذي يواليهم ويحبهم بقلبه فقد لقد قوله لا إله إلا الله. الأمر الثاني أيها الإخوة، وهو التشبه بهم، التشبه بهم، فقد يكون التشبه بهم عن حب وقد يكون مجرد تشبه. فإن كان التشبه بهم عن حب فهذا كفر بالله تبارك وتعالى، وأما إذا كان التشبه بهم مجرد تشبه فهذه معصية لله تبارك وتعالى. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حرمة التشبه بالكافرين. فقال الله تبارك وتعالى في غير ما آية: ولا تكونوا من المشركين، أي لا تكونوا مثلهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا نهي عن التشبه بهم في تفرقهم في دين الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فهذا نهي عن التشبه بهم في بطرهم وفي كبرهم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا نهي عن التشبه بهم في قسوة قلوبهم إذا طال عليهم الأمد، والآيات في ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بهم حتى مات حشر معهم يوم القيامة. وعند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا بالنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وقال: خالفوا اليهود، وقال: خالفوا المجوس. وأما الأحاديث التي فيها النهي عن التشبه بهم في أمور جزئية فكثيرة جدا، فلا يتشبه المسلم بهم في صلاته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وبين أن هذا فعل اليهود. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصلوا في نعالهم مخالفة لليهود. وأمر صلى الله عليه وسلم المأمومين إذا قعد إمامهم في الصلاة لحاجة أن يقعدوا، وقال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فهذا فيما يتعلق بالصلاة. وأما في الحيض فاليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها في البيوت ولم يآكلوها ولم يشاربوها، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. وفي اللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبغها إذا ابيضت، قال: اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها نهي عن التشبه بهم، بل الأمر بمخالفتهم. وأما الإجماع فقد جاء في الشروط العمرية على أهل الذمة قوله: ولا نتشبه بهم في شيء، ولا نتشبه بهم في شيء. ثم اعلموا أيها الإخوة أن التشبه بهم في الظاهر لا بد في يوم من الأيام أن يوجب ويورث محبتهم في الباطن. فأنت تتشبه بهم أولا وتقول: لا أحبهم، سيأتي يوم من الأيام وتحبهم لأجل هذه المشابهة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وأمر بمخالفتهم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أيها الإخوة: لا ينافي ذلك أن تبرهم وأن تقسط إليهم. فإذا كان للمسلم أبوان أو أقارب وهم كفرة فيبرهم ويقسط إليهم، وهذا لا ينافي أنه يبغضهم في الله تبارك وتعالى، فهو يبغضهم في الله تبارك وتعالى ولا يتشبه بهم، ومع ذلك يحسن إليهم ويقسط فيهم. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا أيها الإخوة ومن أعظم الأمور التي هي ضرر على المسلم إذا تشبه باليهود والنصارى وغيرهم: التشبه بهم في أعيادهم، التشبه بهم في أعيادهم. فإن العيد شعار لهم كالقبلة والصلاة والصيام والحج. العيد أهم ما يميز الأديان، فالمشاركة في أعيادهم مشاركة في دينهم الذي لعنه الله تبارك وتعالى. الذي يشاركهم في أعيادهم هو في الحقيقة يشاركهم في دينهم الذي من أجله لعنهم الله تبارك وتعالى. ودلت الأدلة السابقة على حرمة التشبه بهم في عيدهم، وعلاوة على ذلك فقد جاءت أدلة خاصة فيها تحريم مشاركتهم في أعيادهم، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، قال مجاهد وغيره أعياد المشركين. وأيضا جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما فيهما عيد الفطر وعيد الأضحى. ومقتضى الإبدال إبطال هذين اليومين وإبطال أعياد المشركين. ولما دخل أبو بكر على عائشة رضي الله عنها يوم العيد فوجد عندها جاريتان تغنيان، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا. فمثل هذا يترخص به في يوم العيد، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: إن الغناء مزمور الشيطان. الشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا. فالمسلمون لهم أعيادهم، والنصارى وغيرهم لهم أعيادهم، وهم لا يشاركون المسلمين في أعيادهم، فلماذا يتطفل عليهم المسلمين ولا يعتبرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالواجب على المسلمين أن لا يشاركوا هؤلاء النصارى ولا غيرهم في أعيادهم، وخاصة النصارى، فإن الفتنة بهم كبيرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم، أي النصارى أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وهم كذلك الآن. فالواجب على المسلم أن يجتنب التشبه بهم في شيء من الأشياء، لأن في هذا أعظم الضرر والفساد لدينه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بعد هذا أيليق بمسلم أن يشارك أعداء الله في أعيادهم الذين قالوا عن الله تبارك وتعالى إن له ولدا، والذين قالوا عن المسيح إنه ثالث ثلاثة، وقد بين الله تبارك وتعالى كفرهم في غير ما سورة من كتابه، فبين كفرهم في سورة آل عمران وفي سورة المائدة، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولما ولد صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. وبين الله تبارك وتعالى شأن المسيح بعد ذكر قصته فقال: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ونقل سبحانه وتعالى هذه المحاورة التي تدور بينه وبين المسيح، حيث يقول تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالحاصل أيها الإخوة أن هؤلاء النصارى هم أبعد الناس عن هدي المسيح وعما جاء به المسيح من توحيد الله تبارك وتعالى. هؤلاء النصارى شتموا الله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول: شتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، يقول إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فلا يجوز لمسلم أن يشاركهم في أعيادهم. وقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم وإياكم والدخول على النصارى في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. وقال عمر رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وأما ما يتعلق بشهر ذي الحجة، فهذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، لما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أيها المسلمون، هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله تبارك وتعالى من الجهاد، فتكثروا من الأعمال الصالحة من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة. وقد جاء حديث في سنن أبي داود في صيام تسع ذي الحجة، وإن كان بعض العلماء يضعفه، وعلى كل حال فالصيام في هذه الأيام من جملة العمل الصالح. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فتكثرون من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قال: أيام العشر. هذا أيها الإخوة، ومن وجبت عليه أضحية، والأضحية واجبة على المستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فإذا كان الإنسان قادرا على الأضحية، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا حتى يضحي، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. وهذا هو القول الصحيح من ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول هو ما ذكرناه، أنه يحرم على الإنسان الذي يضحي أن يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره إذا رأى هلال ذي الحجة. ومن العلماء من قال أن هذا مكروه، ومنهم من قال لا يحرم ولا يكره. والصحيح ما سمعت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.